بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللقارئ والمستمعين. قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام وتحت كتاب الصيام، قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. رواه الدارقطني والحاكم وصححه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رخص للشيخ الكبير أن يفطر وأن يطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء. قالوا رخص، المرخص هو النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله للشيخ الكبير قيده بالكبير لأن وصف الشيخ قد يطلق على مشيخة العلم والمال والجاه، فلفظ الشيخ لا يلزم منه الكبر، بل كل كبر بحسبه، فقد يكون شيخا في العلم، وقد يكون شيخا في المال، وقد يكون شيخا في الجاه، ولكن هنا قيده وقال للشيخ الكبير أن يفطر وأن يطعم كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. فهذا الحديث يدل على مسائل، منها أولا عدم وجوب الصوم على الشيخ الكبير إذا كان لا يطيقه أو يشق عليه، فالشيخ الكبير إذا كان لا يطيق الصيام أو يشق عليه الصيام فإن الصيام لا يجب عليه. والشيخ الكبير من حيث الصوم لا يخلو من أربع حالات: الحال الأولى أن يكون مطيقا للصوم فيجب عليه، فإذا كان الشيخ الكبير يستطيع الصيام ويطيق الصيام فإنه يجب عليه، لأنه مخاطب به وداخل في عموم قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والحال الثانية أن يكون الشيخ الكبير عاجزا عن الصيام فلا يجب عليه الصوم، وإنما يجب عليه البدل وهو الإطعام، فيطعم عن كل يوم مسكينا. فإذا قدر أن هذا الشيخ الكبير لا يستطيع الصيام لكبره وضعفه فإن الصوم يسقط عنه، ولكن يجب عليه البدل وهو الإطعام. والحال الثالثة من أحوال الشيخ الكبير أن يكون هرما قد بلغ من الكبر عتيا وبلغ حد الهذيان حتى سقط تكليفه وزال تمييزه، فهذا لا يجب عليه شيء، لا إطعام ولا صيام، لأنه غير مكلف. فالشيخ الكبير الذي زال إدراكه وسقط تمييزه وبلغ حد الهذيان هذا ليس عليه شيء، لأنه ليس مكلفا، فلا صيام ولا إطعام. الحال الرابعة من أحوال الشيخ الكبير أن يكون ممن يميز أحيانا ويهذي أحيانا، يعني تارة يكون مميزا وعقله معه، وتارة يزول عقله، فيجب عليه الصيام في حال تمييزه وإفاقته دون حال هذيانه وذهاب عقله. فتبين بهذا أن الشيخ الكبير من حيث الصيام على أحوال أربع: الحال الأولى أن يكون مطيقا للصيام فيجب عليه، والحال الثاني أن يكون عاجزا عن الصيام لكن عقله معه، فحينئذ يعدل إلى البدل وهو الإطعام. والحال الثالثة أن يكون عقله أن يكون عقله قد زال بحيث أنه بلغ حد الهذيان، فهذا ليس مكلفا، فلا يجب عليه إطعام ولا صيام لزوال تكليفه. والحال الرابعة أن يكون الشيخ الكبير ممن يهذي أحيانا ويميز أحيانا، فيجب عليه الصيام في حال تمييزه وعقله دون حال هذيانه. ومن فوائد الحديث أنه يقاس على الشيخ الكبير، يقاس عليه كل من كان عجزه مستمرا، فكل من كان عجزه مستمرا كالمريض مرضا لا يرجى برؤه فإن الصوم لا يجب عليه، وإنما يجب عليه الإطعام. وبهذا نعلم أن العاجز عن الصيام على قسمين: القسم الأول أن يكون عجزه مما يرجى زواله كالمريض مرضا يرجى برؤه، فهذا يؤخر إذا عجز عن الصيام في رمضان يؤخر حتى يزول عذره ويبرأ من مرضه، وحينئذ يجب عليه أن يصوم أداء. والقسم الثاني أن يكون عجزه مستمرا كالشيخ الكبير والمريض مرضا لا يرجى برؤه كمريض مثلا نسأل الله العافية السرطان ومريض الكلى ومريض أمراض الكبد ونحوها مما لا يتأتى معه الصيام، فهذا يعدل إلى الإطعام فيطعم عن كل يوم مسكينا. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن من عجز عن الصيام وجب عليه الإطعام، ولهذا قال الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليست منسوخة هي في الشيخ والشيخة، إذا لم يستطيع الصيام أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا. والعاجز عن الصيام حينما يطعم يخير بين أن يجمع المساكين بعدد ما عليه من الأيام فيغديهم أو يعشيهم، وبين أن يفرقه عليهم حبا، فهو بين خيارين: إن شاء جمع مساكين بعدد ما عليه من الأيام، فمثلا لو أنه أفطر رمضان جميعا فيجمع 30 مسكينا إن كان رمضان تاما، أو 29 مسكينا إن كان ناقصا، ويغديهم ويعشيهم، فإذا غداهم أو عشاهم حصل الإطعام. وبين أن يفرقه حبا، يعني يعطيهم برا أو تمرا أو رزا أو ما أشبه ذلك مما يكون إطعاما. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله، قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نعم، إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. فقال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. ثم جلس، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال: تصدق بهذا. فقال: أعلى أفقر مني؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك. رواه السبعة واللفظ لمسلم.
يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقول رجل لم يعين هذا الرجل، وقد تقدم لنا أن إبهام من يرد من الأشخاص في الأحاديث يكون لعدة أسباب، منها أولا الستر عليه، وذلك فيما إذا كان الأمر مما يستحيا منه كما في هذا الحديث، ومنها أيضا أن يكون الراوي للحديث يجهل عين هذا الرجل، ومنها أن يكون قد علم عينه وعرف لكن نسي، ومنها وهو الرابع أن يعرف عين الرجل ولكن لا يذكر عينه لأنه ليس أو لا يترتب على ذكره فائدة. يقول: جاء رجل، والرجل هنا جاء في بعض الروايات أنه سلمة بن صخر البياضي، فقال: يا رسول الله هلكت، هلكت، وفي بعض الروايات احترقت. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما أهلكك؟ قوله هلكت، المراد بالهلاك هنا الهلاك المعنوي، الهلاك المعنوي لا الهلاك الحسي، أي ما أي وقعت فيما يكون سببا في هلاكي. فقال عليه الصلاة والسلام: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان، يعني جامعتها في رمضان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتجد رقبة، يعني تعتقها؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. ثم لبث قليلا فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق ما يسع، والعرق هو الزنبيل. فأتي بعرق فيه تمر فقال له: خذ هذا، يعني هذا العرق الذي فيه التمر والمكتل، تصدق به عن نفسك كفارة. فقال الرجل: أعلى أفقر مني؟ والله ما بين لابتيها، يعني لابتي المدينة وهما حرتاها الشرقية والغربية، والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، وفي لفظ حتى بدت أنيابه. فهذا الحديث دل على مسائل، منها أولا عظم الإثم في الجماع في نهار رمضان، وأن الجماع في نهار رمضان من أعظم المفطرات نظرا لما يترتب عليه. واعلم أن الجماع إذا وقع في نهار رمضان والصوم واجب على الإنسان ترتب عليه 5 أحكام. الحكم الأول الإثم، فيأثم لأنه ارتكب محرما. والثاني فساد الصوم فيفسد صومه. والثالث وجوب المضي في هذا اليوم، بمعنى أنه لا يقول: إني جامعت وأفسدت الصيام فأفطر بقية يومي، بل يجب عليه أن يمسك بقية يومه. والحكم الرابع وجوب القضاء. والحكم الخامس وجوب الكفارة المغلظة، وهي على الترتيب: عتق رقبة، فإن لم يجد الرقبة أو ثمنها صام شهرين متتابعين كما سيأتي، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. وفي هذا الحديث أيضا دليل على وجوب الكفارة المغلظة في الجماع في نهار رمضان. وإنما تجب الكفارة بشروط: أولا أن يكون هناك جماع، فلو أنه قبل امرأته وأنزل أو باشرها وأنزل فلا كفارة. والشرط الثاني أن يكون الجماع في نهار رمضان، فلو جامع في قضاء رمضان أو جامع في صوم واجب كنذر أو كفارة فإنه لا تجب عليه الكفارة. والشرط الثالث أن يكون الصوم واجبا عليه، احترازا مما لو كان الصوم غير واجب عليه. فلو فرض أن شخصا سافر في رمضان سفرا لا يقصد به التحيل على الفطر وجامع امرأته في السفر فإنه لا شيء عليه، لأن الصوم ليس واجبا عليه. إذن الكفارة إنما تجب بهذه الشروط: أولا أن يكون هناك جماع، وثانيا أن يكون الجماع في نهار رمضان، وثالثا أن يكون الصوم واجبا عليه. فأما إذا كان الصوم لا يجب عليه فإنه لا تجب الكفارة. ومنها أيضا من فوائده أن الكفارة على الترتيب وليست على التأخير، لقوله أتجد رقبة؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ ومنها أيضا أنه لا يجمع بين خصلتين في الكفارة، فلا يجزئ مثلا أن يعتق نصف رقبة ويصوم شهرا، أو أن يصوم شهرا ويطعم 30 مسكينا، هذا لا يجزئ. فالتلفيق في الكفارة ليس مجزئا، لا بد أن يأتي بالكفارة بخصالها جميعا. فمثلا لو قدر أنه أراد أن يصوم شهرا واحدا والشهر الثاني يقول أطعم في مقابله 30 مسكينا، فإن ذلك لا يجزئ، بل لا بد أن يأتي بالخصلة كاملة. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أنه يشترط في الصيام، في الصيام الشهرين المتتابعين يشترط في الصيام التتابع، فلو قطع التتابع لغير عذر شرعي لزمه أن يستأنف. فلو فرض مثلا أنه شرع في صيام الشهرين وفي أثناء صيامه قطع الصيام، يعني قطع التتابع لغير عذر شرعي، فإنه يلزمه أن يستأنف حتى لو لم يبقى إلا يوم أو يومان، فإنه يجب عليه أن يستأنف الصيام لأنه قطع التتابع. لكن التتابع لا ينقطع في مسائل 3. أولا، إذا انقطع التتابع لصوم واجب، كما لو شرع في صيام الكفارة في أول شعبان فسيأتيه رمضان، هذا يقطع التتابع، لكن هذا لا يضر لأن التتابع هنا انقطع لصوم واجب. ثم بعد رمضان في اليوم الثاني من شوال يتمم بقية صيامه. والمسألة الثانية مما لا ينقطع فيه التتابع، إذا انقطع التتابع لفطر واجب فإن هذا لا يضر. فلو شرع في صيام الكفارة في أول ذي الحجة وصام 9 أيام، فيجب عليه أن يفطر 10، 11، 12، 13، وهذا لا يضر لأن التتابع هنا انقطع لفطر واجب، لأن هذه الأيام يحرم صومها. والمسألة الثالثة، إذا انقطع التتابع لعذر يبيح الفطر في رمضان، كما لو مرض أو أصاب المرأة الحيض أو النفاس أو سافر سفرا لا يقصد به التحيل على الفطر، فحينئذ لا ينقطع التتابع. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أن من جاء تائبا مقرا بذنبه فإنه لا يعنف، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعنف هذا الرجل الذي جاء مقرا بما فعل ومعترفا بذنبه، بل الواجب أن يستقبل بصدر رحب كما حصل من النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه لم يعنف هذا الرجل ولم يزجره. ويستفاد من هذا الحديث أيضا جواز القسم بدون استقسام، لأن هذا الرجل لما دفع إليه النبي عليه الصلاة والسلام الطعام ليكفر به عن نفسه قال أعلى أفقر مني؟ والله ما بين لابتيها، فأقسم مع أنه لم يطلب منه قسم، وإنما أقسم توكيدا لهذا الأمر. ويستفاد منه أيضا جواز الحلف على غلبة الظن، وأن الإنسان إذا حلف على غلبة ظنه فإنه لا يحنث. الإنسان إذا حلف على غلبة الظن فإنه لا يحنث. فلو سألك سائل وقال لك هل قدم زيد، وأنت في نفسك يغلب على ظنك أنه قدم، فقلت والله لقد قدم زيد، ثم تبين أن زيدا لم يقدم، فإنه لا كفارة عليك لأنك حلفت على غلبة الظن، فيجوز للإنسان أن يحلف على غلبة ظنه ولا كفارة عليه. ويستفاد أيضا من فوائد هذا الحديث أيضا أن يستفاد منه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، حيث عامل هذا الرجل بالرفق واللين. والنبي عليه الصلاة والسلام أرفق الناس وأرحم الناس، قال الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهو عليه الصلاة والسلام رؤوف رحيم بالمؤمنين، ولذلك لم يعنف هذا الرجل ولم يزجره. ومنها أيضا أنه لا يلزم المفتي أن يسأل عن الموانع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه هذا الرجل وقال يا رسول الله هلكت وقعت على امرأتي في رمضان، لم يسأله هل أنت مسافر أو ما أشبه ذلك من الأعذار. فالمفتي لا يلزمه أن يسأل المستفتي عن الموانع، وذلك لأن الأصل عدم وجوب المانع. ويستفاد منه أيضا أن الإنسان مؤتمن على دينه، فإذا أخبر عما يتعلق بدينه فإنه مؤتمن على ذلك فلا يستحلف. ووجه ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل هل تجد رقبة؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تصوم؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تطعم؟ قال لا. ولم يستحلف، لم يقل احلف أنك لا تجد رقبة، احلف أنك لا تستطيع الصيام، احلف أنك لا تستطيع الإطعام. ومن هذا الحديث وغيره أخذ العلماء رحمهم الله هذه الفائدة، وهي أن الإنسان مؤتمن على دينه، وبنوا عليها قاعدة وهي أنه لا يستحلف الإنسان في العبادات. العبادات لا يستحلف فيها، فلو قلت لشخص هل صليت؟ فقال نعم صليت، فلا يجوز لك أن تقول احلف أنك صليت، لا يجوز. لماذا؟ لأن العبادة بين الإنسان وبين ربه، قد يصلي ظاهرا أمامك لكن بدون وضوء. إذن كل عبادة فإن الإنسان أو المنكر لا يستحلف فيها، لأن العبادة بين الإنسان وبين ربه. نعم. وهذا الحديث، هذا الحديث لم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة على المرأة، يعني لم يذكر فيه أن الكفارة تجب على المرأة، فأخذ بعض العلماء من ذلك أن الكفارة لا تجب على المرأة، وأن الإنسان إذا جامع امرأته في رمضان وجبت عليه الكفارة دونها. ولكن الصحيح أن الكفارة تجب على المرأة كما تجب على الرجل. أولا لأن المعنى الذي من أجله وجبت الكفارة على الرجل موجود في المرأة، وثانيا أن الرجل إنما جاء يسأل عن نفسه ولم يسأل عن زوجته، وثالثا أن هذه المرأة قد تكون معذورة، قد تكون معذورة بأنها مثلا طهرت من الحيض فجامعها لأن الصوم لا يجب عليها، وقد تكون مكرهة وغير ذلك. فالمهم أن المرأة إذا كانت مطاوعة راضية وجامعها زوجها في نهار رمضان فإن الكفارة تجب عليها كما تجب على الرجل، لأن المعنى الذي من أجله وجبت على الرجل موجود في المرأة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم، متفق عليه. زاد مسلم في حديث أم سلمة رضي الله عنها ولا يقضي.
يقول عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح وفي لفظ كان يدركه الفجر وهو جنب، والجنب من لزمه الغسل إما بجماع أو باحتلام، لكن هنا النبي عليه الصلاة والسلام يصبح جنبا من جماع، لأن من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يحتلم، من خصائصه أنه لا يحتلم، لأن الاحتلام تلاعب من الشيطان، والشيطان لا يتلاعب بالرسول عليه الصلاة والسلام، ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام تنام عيناه ولا ينام قلبه، فمن خصائصه أنه لا يحتلم. فالجماع هنا أو الجنابة هنا من جماع، قال يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم، يعني يستمر في صومه ولا يعد ذلك مفسدا. ثم قالت ولا يقضي، ونفي القضاء توكيد. فهذا الحديث دليل على صحة صوم الجنب وإن لم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر. فلو أن إنسانا مثلا جامع أهله أو احتلم في الليل وأدركه الفجر وهو جنب فإن صيامه صحيح، لأنه لا يشترط لصحة الصيام أن يكون الإنسان طاهرا. ويقاس على ذلك، يقاس على الجنب الحائض، فإذا طهرت المرأة من الحيض قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد الفجر فإن صيامها صحيح. وفيه أيضا دليل على جواز ذكر ما يستحيا منه للمصلحة والحاجة، لقولها كان يصبح جنبا من جماع، ففيه دليل على التصريح بما يستحيا من ذكره. ومن فوائده أيضا فضيلة نساء النبي صلى الله عليه وسلم وإحسانهن للأمة، حيث إنهن نقلن كثيرا من الأحكام الشرعية، فكثير من الأحكام الشرعية لولا أن نساء النبي عليه الصلاة والسلام نقلنها للأمة لكانت الأمة تجهل ذلك. ويتفرع على هذه الفائدة فائدة أخرى، وهي الحكمة من تعدد زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يقصد بتعدد الزوجات مجرد التمتع ومجرد الشهوة، بل إنه عدد لمصالح عظيمة، منها ما حصل من التأليف بين القبائل، ومنها ما حصل من نقل الأحكام الشرعية كما في هذا الحديث. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. متفق عليه.
نعم. يقول عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام، عليه صيام أي صيام واجب، صام عنه وليه، ووليه قريبه، والوارث أولى. فهذا الحديث يدل على أن الإنسان إذا مات وعليه صوم واجب فإن المشروع لوليه ولقريبه أو غيره أن يصوم عنه. فيستفاد من هذا الحديث فوائد، منها أولا جواز الصيام عن الميت إذا مات وعليه صوم واجب. ولكن متى يكون الصيام واجبا على الميت؟ الجواب: يكون الصيام واجبا على الميت إذا تمكن من فعله ولم يفعل، إذا تمكن من الفعل ولم يفعل فإن هذا الصوم يكون واجبا عليه. فلو فرض أن شخصا مرض في رمضان وأفطر 10 أيام ثم برئ بعد رمضان وتمكن من القضاء ولكنه أخر ومات في المحرم، فهذا مات وعليه صوم واجب لأنه تمكن من القضاء ولم يفعل، فيشرع لوليه أن يقضي عنه. وأما إذا كان الميت إذا كان الصيام غير واجب عليه بحيث لم يتمكن من القضاء فهذا لا يجب عليه شيء ولا يصام عنه. فلو فرض أن شخصا مرض في رمضان وأفطر ومات في رمضان أو مات بعد رمضان مباشرة فإنه لا يجب عليه الإطعام ولا أن يصوم عنه الولي. إذن الصوم الذي يقضى عن الميت هو الصوم الذي تمكن من فعله ولم يفعل الصوم الذي تمكن من فعله ولم يفعل. إذن هذا الحديث يدل على مسائل، منها مشروعية الصيام صيام الولي عن الميت إذا مات وعليه صوم واجب. وصيام الولي عن الميت إنما هو على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب، بمعنى أن الولي لا يجب عليه الصوم وإنما يستحب له، وإنما لا يجب لقوله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى، فالإنسان لا يتحمل ذنب غيره. لكن إذا قدر أن الأولياء لم يصوموا عن الميت وكان الميت قد خلف مالا فإنه يجب أن يخرج أو أن تخرج من تركته ما يطعم به عنه. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن الصيام غير الواجب لا يقضى عن الميت لقول من مات وعليه صيام يعني واجب، فصوم النفل لا يقضى عن الميت. فلو فرض أن الميت اعتاد أن يصوم 6 أيام من شوال أو أن يصوم 10 ذي الحجة ولم يتمكن من صيامها لمرضه فإنها لا تقضى عنه، لأن الصيام أو لأن صيام التطوع ليس واجبا. ويستفاد منه أيضا وصول ثواب الأعمال الصالحة إلى الميت، وصول ثواب الأعمال الصالحة إلى الميت، وإن شئت فقل وصول ثواب الأعمال الصالحة لمن أهديت إليه سواء كان ذلك من الأحياء أم من الأموات. ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله وأي قربة فعلها يعني الإنسان وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت نفعه ذلك، أي قربة سواء صلاة أو صيام أو طواف أو حج أو عمرة أو تلاوة القرآن، وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت نفعه ذلك. فلو أن إنسانا أمسك بالمصحف وقرأ جزءا من القرآن وقال اللهم اجعل ثواب هذا الجزء لوالدي أو لوالدتي أو لجدي أو لجدتي أو غير ذلك من الأحياء والأموات فإن ثواب ذلك يصل. ولا فرق في ذلك بين أن ينوي بهذا العمل الميت ابتداء أو أن ينويه لنفسه ثم يهدي ثوابه للميت، فها هنا صورتان. الصورة الأولى أن ينوي بالعمل الصالح من أراد إهداءه إليه، فمثلا يقرأ القرآن بنية أنه لوالده أو لوالدته فيصل الثواب، أو أن يقرأ القرآن على أنه يتعبد لله به لنفسه يريد ثوابه لنفسه وبعد أن فرغ قال اللهم اجعل ثوابه لوالدي أو لوالدتي فإن ذلك أيضا يصل. فكل ما يفعله الإنسان من القرب والطاعات فثوابها يصل إلى من أهديت إليه من الأحياء والأموات. ولكن مع كونها أعني الأعمال الصالحة والطاعات والقرب مع كونها تصل إلا أن ذلك خلاف المشروع. المشروع أن تجعل ثواب العمل الصالح لنفسك وأن تخص من تريد أن تخصه وتنفعه من الأحياء والأموات بالدعاء لهم، فأفضل ما تقدمه لغيرك من الأحياء والأموات إنما هو الدعاء. قال الله عز وجل والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به من بعده، أو ولد صالح يدعو له. تأمل، قال: أو ولد صالح يدعو له، لم يقل أو ولد صالح يحج عنه، يعتمر عنه، يتصدق عنه، يصلي عنه. فأفضل ما تقدمه لمن للأحياء والأموات هو الدعاء. نعم. هنا مسألة تتعلق بصيام الولي عن الميت. إذا مات الميت وعليه صيام، فلا يخلو هذا الصوم الذي على الميت من حالين. الحال الأولى أن يكون الصوم الذي وجب على الميت مما لا يشترط فيه التتابع كصيام رمضان، فلو أن هذا الميت مات وعليه صيام رمضان فيجوز أن يجتمع عدد من الأولياء فيصوموا عنه يوما واحدا، فلو أن شخصا مات وكان قد أفطر جميع رمضان وتمكن من القضاء ولم يفعل، فاجتمع 30 شخصا من أولاده وأقربائه وقالوا: نصوم يوم غد مثلا عنه، فيجزئ لأنهم 30 شخصا فصاموا عنه. والحال الثانية أن يكون الصوم الذي وجب على الميت مما يشترط فيه التتابع كصيام كفارة القتل أو كفارة الجماع في نهار رمضان، أو لو أن هذا الميت نذر أن يصوم صوما متتابعا، ففي هذه الحال لا يجزئ إلا أن يصوم عنه شخص واحد، وذلك لأن التتابع لا يصدق إلا بصيام شخص واحد. نعم، نقتصر على هذا ونأخذ ما يسر الله من الأسئلة. نعم.
أثابكم الله. هذا سائل يسأل ويقول: رجل نام في الليلة الأولى من رمضان ولم يسمع بخبر دخول الشهر، ثم أصبح فأخبر أن الشهر قد دخل، فماذا يصنع لكونه لم يبيت الصيام؟
نعم، هذا يقول: شخص نام ليلة رمضان ولم يعلم بدخول الشهر إلا في أثناء النهار، فماذا يصنع؟ نقول: يجب عليه الإمساك، يمسك هذا اليوم، ويجب عليه القضاء. أما وجوب الإمساك فلأجل حرمة الزمن، لأن هذا الزمن زمن محترم. وأما وجوب القضاء فلأن الصوم الشرعي الذي يثاب عليه الإنسان إنما هو من طلوع الفجر، ولأنه يجب أن يبيت النية ولم يبيت النية، فعليه أن يمسك هذا اليوم وعليه أن يقضيه. نعم.
أثابكم الله. هذا سائل يسأل يقول: ما السبب في وجوب الإمساك لبقية يومه لمن أتى أهله؟
السبب في ذلك أن الزمن محترم، رمضان زمن محترم، فيجب أن يمسك بقية يومه. ولذلك غير رمضان، يعني لو أن شخصا كان عليه قضاء من رمضان فجامع امرأته في قضاء رمضان، فهنا يفسد صومه ولا يجب عليه أن يمسك بقية يومه، لأن هذا الزمن ليس محترما. ففرق بين رمضان وبين غير رمضان. نعم.
أثابكم الله. هذا سائل يسأل يقول: من أتى أهله وعجز عن الكفارة، هل يجوز له أن يكلف نجله وابنه أن يصوم عنه؟
لا يجوز. من عجز عن الكفارة عجزا، يعني لا يرجى زواله، فحينئذ تسقط عنه، لعموم قول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقال عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول: هل يجوز لي أن أعتمر نيابة عن والدتي المريضة؟
نعم، يجوز للإنسان أن يعتمر عن الميت وعن الحي العاجز، فالحي إذا كان عاجزا إما لكبر أو مرض أو نحو ذلك فإنه يجوز أن يعتمر عنه وأن يحج عنه.
أثابكم الله. هذا سائل يسأل ويقول: من أتى أهله في نهار رمضان ولم يكن الصوم واجب عليه وذلك لتحايله على الشرع بحيث قصد السفر من غير داع ولا حاجة، أعليه الكفارة؟
نعم، تجب عليه الكفارة. يعني يسأل ويقول: من جامع امرأته في نهار رمضان ولكنه تحيل بذلك فسافر، يعني سافر في نهار رمضان سفرا يقصد به التحيل على الفطر، فالسفر هذا محرم ولا تسقط عنه الكفارة، وذلك لأن محارم الله لا تستباح بالحيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. وهذا الرجل الذي سافر لأجل أن يجامع هو أعظم إثما ممن جامع في البلد، هو أعظم إثما ممن جامع في البلد. لماذا؟ لأن الذي جامع في البلد غايته أنه ارتكب المحرم، وأما الذي سافر وجامع فقد ارتكب مفسدتين: أولا مفسدة التحيل على الله عز وجل وعلى أحكامه، وثانيا مفسدة المحرم. فلا يظن من يتحايل على الشرع أن تحايله هذا ينفعه ولا ينطوي على الله عز وجل، لأن الله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولهذا قال أبو أيوب السختياني رحمه الله في الذين يتعاملون بالربا ويتحايلون على الربا، قال: يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، لو أتوا الأمر على وجهه لكان أهون. فالذي يتحيل على المحرم هو أعظم جرما وأشد إثما ممن يرتكب المحرم مباشرة. نعم.
أثابكم الله. هذا سائل يسأل يقول: ما حكم أداء عمرتين في السفرة الواحدة؟
تقدم أن ذلك ليس من الأمور المشروعة، فالمشروع لمن قدم بنسك من العمرة أن يقتصر عليها وألا يكرر العمرة. نعم.
أثابكم الله. هذا سائل يسأل يقول: من بيت الصيام من الليل وقال إن كان غدا رمضان فأنا صائم، ثم نام ثم واستيقظ عند والناس يصلون، فماذا عليه؟
نعم، يقول: من نام ليلة رمضان وقال إن كان غد أو إن كان غدا من رمضان فأنا صائم أو فهو فرضي فصيامه صحيح ولا حرج عليه، فإذا تبين أنه من رمضان فإن ذلك يجزئه. نعم.
أثابكم الله. هذا سائل يسأل يقول: ما حكم الاعتمار للميت؟
تقدم أن العمرة عن الاعتمار عن الميت جائز، وكذلك عن الحي إذا كان عاجزا. نعم.
أثابكم الله. هذا سائل يسأل يقول: إذا كنت عاجزا عن الصوم عجزا لازما فهل يصح أن أطعم من أول يوم في رمضان؟
لا، الإطعام إنما يجب بعد كل يوم، بمعنى أنه يطعم عن كل يوم في يومه، أو أن يؤخر الإطعام إلى آخر الشهر. وكان أنس بن مالك رضي الله عنه كان لما كبر وشق عليه الصوم كان يجمع مساكين في آخر يوم من رمضان فيطعمهم بعدد ما عليه من أيام من رمضان.
أثابكم الله. هذا سائل يسأل يقول: وقع أخ لي في حادث وقتل نفسا ثم بعد ذلك برأته المحكمة، فهل عليه شيء من ناحية الشرع؟ يقول: وقع أخ لي في حادث وقتل نفسا ثم برأته المحكمة، فهل عليه شيء من ناحية الشرع؟
ينظر إذا برأته المحكمة وأنه ليس عليه خطأ فلا شيء عليه، لأن الكفارة إنما تجب في من قتل خطأ أو شبه عمد، أما من لم يكن عليه خطأ بمعنى أن هذا الحادث لم يكن منه تعد ولا تفريط فإنه لا شيء عليه، فلا يلزمه لا كفارة ولا دية. نعم.
أثابكم الله. هذا سائل يسأل يقول: إذا طهرت المرأة الحائض بعد صلاة العصر هل يلزمها قضاء صلاة الظهر؟ وكذلك لو طهرت بعد العشاء هل يلزمها قضاء صلاة المغرب؟
نعم، إذا طهرت المرأة بعد العصر يعني في وقت صلاة العصر لم يلزمها أن تقضي صلاة الظهر، وإنما يلزمها أن تقضي العصر فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ولم يقل أدرك العصر والظهر. كذلك أيضا لو طهرت المرأة بعد صلاة العشاء وجب عليها أن تصلي صلاة العشاء ولم يجب عليها أن تصلي صلاة المغرب. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة، وإن كان بعض العلماء رحمهم الله يرون أن المرأة إذا طهرت في وقت العصر لزمها صلاة العصر وما يجمع إليها قبلها، وإن طهرت في وقت العشاء لزمتها صلاة العشاء وما يجمع إليها قبلها، لكن الصواب ما تقدم، لأنها لم تدرك وقت الظهر ولم تدرك وقت صلاة المغرب.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول: هل أجر الصلاة في الحرم يشمل جميع أنحاء مكة؟
هذه المسألة مما اختلف العلماء رحمهم الله فيها، فذهب بعض العلماء إلى أن المضاعفة تشمل جميع الحرم، فكل حرم مكة مما يكون داخل الحدود وداخل الأميال تشمله المضاعفة. والقول الثاني أن المضاعفة التي وردت في الحديث تختص بمسجد الكعبة، يعني المسجد الحرام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وفي لفظ إلا مسجد الكعبة. فالمسألة فيها خلاف، وهذا الخلاف له حظ من النظر، فمن أخذ بقول أحد القولين فلا حرج عليه. نعم.
أثابكم الله. هذا سائل يسأل يقول: رجل أدرك الجماعة ولما كبر تكبيرة الإحرام وفي أثناء ركوعه سمع الإمام يقول: سمع الله لمن حمده، فهل تجزئه ذلك الركعة؟
نعم، إذا دخل المسبوق مع الإمام والإمام راكع فلا بد أن يشترك المأموم والإمام في الركوع بقدر قول المأموم: سبحان ربي العظيم. فلو أن المأموم أو المسبوق ركع والإمام يرفع فإنه لا يكون مدركا للركعة، فلا بد في إدراك الركعة من أن يشترك المأموم والإمام في هذا القدر، وهو قول سبحان ربي العظيم. نعم.
أثابكم الله. هذا سائل يسأل يقول: من نام صيام نافلة ثم أفطر بعد ذلك عليه قضاء؟
الجواب: لا قضاء عليه. صوم النفل إذا قطعه الإنسان فلا حرج عليه، وقد تقدم لنا في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقال: هل عندكم شيء؟ قالت: لا. قالت: ثم أتانا يوما آخر فقال: هل عندكم شيء؟ فقالت: أهدي لنا حيس. فقال: أرنيه، فلقد أصبحت صائما فأكل. فالمتنفل أمير نفسه، يجوز له أن يقطع الصيام. نقتصر على هذا، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.